باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين الإصحاح 12 الآية الأولى: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. والإصحاح 13 الآية 7: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم، نعمة الله الآب تحل على أرواحنا أمين. النهاردة يا أحباب نعمة ربنا، الموضوع اللي أنا حابب أني أتكلم فيه هو حياة القديس يوحنا فم الذهب. ورغم أنه حياته شيقة، لكن هنحاول وإحنا بنسترسل في سرد حياة هذا القديس أن إحنا نذكر أهم الكتابات اللي كتبها، ونحاول من خلال هذه الكتابات نتعرف على فكر القديس يوحنا فم الذهب. في الحقيقة أحبائي، هذا القديس يصعب جدا الحديث عنه، لأن قالوا عن القديس يوحنا فم الذهب إن هو بحر من الفضائل وبحر أيضا من البلاغة. شبهوا القديس يوحنا فم الذهب ببحر عميق لا يمكن الإنسان يدرك أعماقه، وبجبل شامخ لا يمكن الإنسان يدرك قمم هذا الجبل. القديس يوحنا فم الذهب، الكنيسة في الشرق وفي الغرب تعترف بقداسة هذا القديس وتشخص إليه عبر عصرها كلها بانبهار شديد، يكاد يكون نوعية يمكن ما تكررتش في تاريخ الكنيسة كلها شرقها وغربها. 15 قرن يا أحبائي من نياحة ذهبي الفم، أو أدينا في 16 حتى هذا الوقت، والكنيسة بتتأمل في أقوال هذا القديس. أهل زمانه لقبوه بذهبي الفم نسبة لفصاحته وقوة كلماته وعظم عظاته، فلقب بذهبي الفم. لكن صار في القرن السادس هو ده اللقب الرسمي للقديس يوحنا فم الذهب، أصبح ده لقبه الرسمي على مستوى الكنيسة كلها في الشرق وفي الغرب. لو قربنا من ذهبي الفم في الشكل الخارجي نجده إنسان كان ضئيل الجسم جدا، قصير في قامته، نحيف جدا في هيئته، يكاد يكون كشبح، مجرد جلد بيغطي شوية عض. كان أصلع في هامته، كان شديد الشبه ببولس الرسول. هنشوف في حياة هذا القديس أنه كان يعشق بولس الرسول، لدرجة أنه من عشقه لبولس في أحد عظاته يخاطب بولس الرسول ويقول له: أنا لا أختلف عنك كثيرا. من شدة محبته لبولس قال له: أنا لا أختلف عنك كثيرا. ومن الأذى دي على فكرة عرفنا وصف بولس الرسول، قال له: أنت قصير في قامتك وأنا أيضا قصير القامة، أنت لك شعر خفيف في المقدمة، كان زي ما بقول كان عنده زي صلعة كده في راسه، قال له: أنا مثلك. فده كان شكل ذهبي الفم من الخارج، أما من الداخل يا أحبائي كانت نفس جبارة، كان صخرة لا تنكسر ولا تلين قدام كل المقاومات اللي تعرض ليها ذهبي الفم، لكن كان إنسان صلب حتى النفس الأخير في حياته. يكفي أحبائي أن احنا نعرف أن القديس يوحنا ذهبي الفم إذا تكلم كان يسبي العقول، كان الكل ينشد له، كانت العظات بتاعته تمتد بالساعتين، وكان الكل مشدود لعظات ذهبي الفم. كان له قدرة على اقتلاع الرذيلة من النفوس بقوة كلماته. ولك أحبائي القديس فعلا يصعب أن احنا نحيط بكل حياته وبفضائله، لذلك الكنيسة القبطية مثلا تذكر القديس يوحنا ذهبي الفم في تحليل الخدام في القداس، ونذكره أيضا في مجمع القداس، ويلقب ذهبي الفم بأنه شهيد الصراحة والشجاعة، لأن زي ما هنشوف في حياته شجاعة ذهبي الفم وصراحته كانوا هما سبب المتاعب في حياته. نشأة هذا القديس يا أحبائي، القديس يوحنا فم الذهب ولد في مدينة أنطاكيا في سوريا، وأنطاكيا في الوقت دوت كانت هي ثالث بلد في العالم من جهة المكانة الدينية، كانت روما والأسكندرية وكانت تليهم كنيسة أنطاكيا. أبوه اسمه سيكوندوس، أبوه كان له مركز مرموق في الدولة، كان رئيس خيالة يعني زي فرقة كده بتاعت جيش، وكلام دوت كان في عهد الإمبراطور سيودوسيوس. كانت أمه تدعى أنثوسة، كانت عمرها 16 سنة، وربنا رزقها بهذا الطفل ودعي باسم يوحنا. كلام ده كان في سنة 345 أو 349 ميلادية. اتوفى الأب وكان يوحنا لسه صغير بعد 4 سنين من زواجه، فترك القديس يوحنا فم الذهب وأمه أرملة، سنها كان في الوقت دوت 20 سنة، لأن اتجوزوا في سن 16 سنة، وربنا كان إداهم أخت تاني. فتوفى الأب وتبقت الأم أنثوسة وابنها يوحنا وأخته. هذه الأم يا أحبائي نموذج للأمومة المثالية بالحق، لأنها كانت على قدر كبير من الجمال، كانت غنية جدا، ورغم سنها الصغير دوت إلا أنها فضلت أنها تحيا تكرس حياتها لأجل ابنها وبنتها. البنت ماتت في سن صغير، فكرست كل حياتها من أجل ابنها يوحنا. يكفي علشان نعرف مكانة هذه الأم أنه أشهر فلاسفة أنطاكيا في ذلك الحين كان يدعى ليبانيوس، اتكلم عن أنثوسة أم ذهبي الفم، قال هي أعظم النساء المسيحيات. يكفي شهادة راجل مثل هذا غير مسيحي، لكن شهد لفضائل هذه الأم. فإن كنا حنجد في حياة ذهبي الفم قداسة وتقوى، ففي الحقيقة دي رجعة للدور الكبير اللي لعبته أمه في حياته. المهم إن كبر ذهبي الفم وبدأ يدرس القانون والفلسفة، واشتهر يوحنا من صغره بالنبوغ الشديد، لدرجة أنه بعد ما أكمل دراسته في أنطاكيا راح 5 سنين يدرس في أثينا، وجي أيضا في اسكندرية لأنه كانت مكتبة اسكندرية أو جامعة الإسكندرية في ذلك الحين كانت ذات شهرة كبيرة. فدرس جزء من 5 سنين دول في أثينا وجي كمل دراسته هنا في الإسكندرية. أيضا يكفي علشان نعرف نبوغ ذهبي الفم لما سألوا ليبانيوس، أيضا بقول لكم دوت خطيب أنطاكيا الأول، أعظم فلاسفة أنطاكيا في الوقت دوت، معلم الفلسفة والبلاغة في العصر بتاع ذهبي الفم، قالوا له من يخلفك في الخطابة والبلاغة؟ قال لهم يوحنا لو لم يخطفه مني النصارى، لأن كان في الوقت دوت زي ما هنشوف يوحنا ذهبي الفم كان أصبح له شأن كبير في الكنيسة. فلما بيسألوه مين يبقى خليفتك أستاذ البلاغة والفصاحة في العصر دوت، قال لهم يوحنا لولا أن الكنيسة خطفته مني. كل اللي كان بيسمع ذهبي الفم في الوقت دوت، يوحنا ذهبي الفم اشتغل بالمحاماة، كان كل اللي يسمع خطاباته وبلغته كان يتساءل ترى من يكون هذا الشاب، المستقبل اللي بينتظر مثل هذا الإنسان. القديس يوحنا فم الذهب يا أحبائي تمتع في بداية حياته ديت بكل المقومات اللي أي إنسان يتمناها في الحياة: غنى، أبوه ترك له غنى جزير، عائلة ذات مركز كانت عائلة ذهبي الفم، مواهب وقدرات خاصة في البلاغة وفي الفصاحة وفي قوة الكلمة، وشهرة ذهبي الفم فاقت الأفق وفصحته وبلغته، لدرجة إن قالوا عن ذهبي الفم إنه يستطيع أن يبكي سامعيه إن شاء، ويستطيع أيضا يدهشهم متى أراد، وأيضا يقدر أن يرعبهم إن رغب. تصور يعني كان له قدرة في عظاته، لو عايز يخلي الناس تفرح يفرحها، لو عايز يبكي الناس في عظاته كان يبكيها، لو عايز يرعب الناس ويخوفهم من أمر ما كانت له هذه القدرة. فطبعا قدام الشهرة ديت وقدام الغنى دوت والنجاح الباهر دوت، بدأ يوحنا ذهبي الفم ينجذب للعالم ولمغريات العالم، كان لسه شاب صغير. لكن في الحقيقة اللي أثر على ذهبي الفم جدا، طبعا تربية أمه الأولى كان لها تأثير قوي عليه، أيضا كان له صديق يدعى باسيليوس، طبعا ده غير القديس باسيليوس الكبادوكي المعروف يعني باسيليوس الكبير، لا ده صديق كان يدعى باسم باسيليوس. باسيليوس هذا أحب حياة الرهبنة جدا وحياة السكون، فقدر يأثر على يوحنا ذهبي الفم ويكتذبه من محبة العالم إلى محبة السكون ومحبة الرهبنة ومحبة الوحدة، لدرجة أنه باسيليوس صديقه دخل الدير وترهب، ويوحنا فم الذهب كتب مقالة بديعة جدا، ودي تقريبا من أول المقالات اللي كتبها ذهبي الفم، يقارن فيها ما بين الراهب وما بين الإمبراطور. قال إن الراهب أعظم قدر وأشرف قدر من الإمبراطور، لما بدأ يتأثر ويحب حياة الرهبنة. قال إن الراهب ينتقل من محاجاة موسى إلى محاجاة أشعية إلى أرمية لحسقيال. الراهب كل يوم صباحا يسبح الله في وحدته وفي خلوته. الراهب يكتفي بقليل من الأكل، لكن كوب الماء أكثر لذة في فم الراهب من اللي ساكنين في القبور وبيأكلوا أشهى الأطعمة. قال يكفي أن الراهب يحيا وهو مش محتاج شيء من الأرض، لتجعل الراهب أشرف مكانة من الإمبراطور. من شدة التأثر يوحنا ذهبي الفم بحياة الرهبنة، وخصوصا زي ما بقول لكم بصديقه باسيليوس اللي ترك العالم وترهب، بدأ القديس يوحنا يشتهي حياة الرهبنة. أول ما أمه أنسوسة سمعت بكت بدموع وقالت له كلمة مشهورة قوي، قالت له لا تتركني أرملة مرة أخرى. قالت له كفاية ما ترملت يوم ما أبوك مات، دلوقتي ماليش حد في الدنيا غيرك، أختك ماتت، فلا ترملني مرة أخرى. قالت له انتظر حتى أفارق العالم وتواري جسدي التراب تدفني. قالت له بعد كده افعل ما تشاء. قالت له الصوم والصلاة لا يساوي إظهار محبتك للأم. اتأثر ذهبي الفم بكلمات أمه، وفعلا عدل مؤقتا عن الذهاب للدير، إلا أنه عاش حياة البرية في القصر بتاعه. يعني طاعة لرغبة أمه أجل مروحة الدير، لكن جوه القصر عاش حياة رهبانية. أخذ لنفسه أوضة، كان ينام على الأرض رغم أنه كان غني جدا، كان يسكن في قصر، كان يأكل القليل، وعاش حياة تقشف، ينام ساعات قليلة وبقيت الوقت كله جوه بيته للصلاة وللعبادة وللترتيل، لدرجة أن شهرته شاعت في الأفق، وقالوا أن يوجد شاب يعيش في قلب المدينة أنطاكيا سوريا كما يعيش المتوحد في البراري. ودي أحبائي تكشف لنا أنه الرهبنة مش شكل، الرهبنة دي حياة داخلية. المهم فضل القديس يوحنا فم الذهب يحيا هذه الحياة، وكان على اتصال دائم بصديقه الراهب باسيليوس، وبينتظر اليوم اللي أمه تنتقل فيه علشان يروح يكمل حياته الرهبانية في شكلها الخارجي مع صديقه باسيليوس. زاعت شهرة ذهبي الفم وزاعت قداسته جدا، وفكروا أكتر من مرة أن يختاروه لرتبة الأسقفية. فكان القديس يوحنا ذهبي الفم بيهرب، لدرجة أنه عمل اتفاق ما بينه وما بين صديقه باسيليوس، اتفاق سري، اتفقوا هما الاثنين مع بعض أن ما فيش حد فينا يقبل أي درجة كهنوتية بشعور بعدم الاستحقاق يعني، وقالوا ده هيبقى سر ما بيننا وما بين بعضنا. لما زاد الإلحاح على ذهبي الفم وعلى باسيليوس أنه يصيروا أسقفين، وخصوصا أن في اثنين أسقف تنيحوا في الوقت دوت في أنطاكيا، فقالوا ما فيش غير يوحنا الراهب اللي بيحيى الحياة الرهبانية في القصر، وباسيليوس الراهب اللي بيحيى الحياة الرهبانية في الدير. قالوا دول أحسن اثنين في أنطاكيا، نجيبهم نرسمهم هما الاثنين أسقف. ألحوا على ذهبي الفم جدا، لكنه في إحساس شديد بعدم الاستحقاق اعتذر. قالوا له طب خلاص تشوف لنا حد بدالك. قال لهم روحوا لباسيليوس الراهب اللي في الدير. قالوا له ما احنا رحنا له برضو رفض. قال لهم طب انا هقول لكم ازاي يوافق. قالوا له ازاي؟ قال لهم روحوا قولوا له يوحنا بيقول لك هو بيبرأ نفسه من العهد اللي ما بينك وما بينه، وهو قبل ان ياخد درجة الاسقفية. طبعا هو ما قبلش الاسقفية، بس هو قال لهم الكلام ده. فراحوا قالوا لباسيليوس في الدير كده يوحنا بيقول لك كذا. فباسيليوس قال لهم هو قال لكم كده؟ قالوا له احنا نعرف الكلام ده ما بينكم، ده حاجه سر ما بينكم وبين بعضيكم. يعني هو قبل الاسقفيه؟ قالوا له قبل الاسقفيه. قال لهم خلاص ارسموني اسقف. فرسم باسيليوس اسقف، وفوجئ بانه ذهبي الفم هرب. حزن باسيليوس جدا من صديقه ذهبي الفم. ازاي يعني ان هو يوقعه في شوف احباب الناس الحكمه مش يجري وراء الكرامة ويجري وراء، فاهم انه انسان حيتكرس لله حروب شديدة عليه. لما زعل، عشان نعرف الكهنوت والحروب اللي بتحارب الكهنوت، لما زعل باسيليوس من ذهبي الفم انه هو يعني انجاز التعبير دبسه في الاسقفية ديت، حمله صليب الاسقفية ديت، فذهبي الفم حب يلاطف باسيليوس يبين له هو ليه يعني عمل الخدعة ديت. فكتب كتاب يا أحبائي يسمى بالكهنوت المسيحي، وده درة من درر ذهبي الفم في الحقيقة يعني. كتاب ده مترجم عربي يعني للي يحب يقراه. في الكتاب دوت خاطب بعته كرسالة لصديقه اللي بقى أسقف دلوقتي باسيليوس، يعرفه هو ليه هرب من الكهنوت. فبدأ يذكر السمات اللي مطلوبة في الكاهن بطريقة بديعة جدا، كما ذكرت في سفر اللاويين بمفاهيم روحية عميقة. قال له كل الصفات ديت مش موجودة فيه، لكن موجودة فيك أنت. أنت تستحق الأسقفية ديت، والكنيسة في احتياج لواحد مثلك. الأسقف يجب أن يكون إنسان محنك صاحب خبرات. أنا لسه شاب صغير، لكن أنت راجل ليك حنكة الشيوخ. ليه نحرم الكنيسة من البركة والنعمة بتاعتك في اتفاق عملناه ما بيننا وما بين بعضين؟ يعني حاول ذهبي الفم يعتذر لباسيليوس من خلال هذه المقالة أو هذا الكتاب، أن يذكر إيه الصفات اللي مطلوبة في الكاهن، ويقول له الصفات ديت مش فيا لكن فيك. يذكر الحروب اللي بيحارب بيها الكاهن. قال لهم أو قال له يعني من ضمن ما ذكر في هذا الكتاب، قال له إن النوء الشديد في بحر عاصف في وسط ليل مظلم، هذا النوء الشديد لا يساوي شيئا بجوار الحروب اللي بيصارع فيها الكاهن طول النهار. قال له أنا ما استحملش الحاجات دي، لكن أنت ليك قوة وقدرة روحية تقدر تحتمل كده. المهم انه ظل ذهبي الفم وفي لأمه بالعهد اللي قطعه معاها لغايه ما امه انتقلت، وانطلق ذهبي الفم قطع كل رباطات العالم، وزع كل ما له، وترك كل شيء وراح يحقق رغبته الداخليه في التوحد وفي الرهبنه. فعلا التحق باحد الاديره، قعد 4 سنين في الدير في حياه شركه يعني في وسط مجمع الرهبان، وقضى 2 سنين في الوحدة. الكلام دوت كان ما بين سنة 374 ميلادية لغاية 380 ميلادية. حصلت حادثتين أو ثلاثة مهمين جدا في الفترة دي تغيروا مسار حياة ذهبي الفم. الحادثة الأولى إن كان في راهب حبيس يعني متوحد شاف في رؤية القديس بطرس الرسول والقديس يوحنا الحبيب رحين للراهب يوحنا وبيسلموله الإنجيل وبيسلموله المفتاح باعتبار يعني الكلمة اللي قالها ربنا يسوع لبطرس أعطيك مفاتيح ملكوت السماء. وسمع القديس بطرس بيقول له ما ربطت على الأرض يكون مربوط وما حللت يكون محلول. فأدرك هذا الحبيس أنه يوحنا سيكون له شأن عظيم في الكنيسة. دي الحادثة الأولى. الحادثة الثانية أنه كان في راهب في الدير اللي كان فيه ذهبي الفم في الوقت دوت. الراهب دوت تعلق قلبه بامرأة يهودية لدرجة أنه من أجلها كسر ندر رهبنته ونزل يحيى معاها في حياة الخطية من شدة تعلقه بها. وطبعا الموضوع دوت عمل هزة جديدة في كنيسة أنطاكية. فذهبي الفم سلاحه هو الكلمة، فمسك الألم بتاعه والقرطاس الورق وكتب يا أحبائي بقول لكم كل كتابات في الحقيقة ذهبي الفم ضرر في الحقيقة يعني. كتب رسالة لهذا الراهب، برضو الرسالة دي برضو موجودة بالعربي للي يحب يقراها مترجمة يعني. يحث هذا الراهب على الرجوع مرة أخرى للدير. قال له كلمات لطيفة جدا من ضمن ما قال. قال له إيه؟ قال له أنا أدرك إن جمال هذه المرأة جذبك، فانحدرت من حياة القداسة إلى مستوى الجسد بسبب شدة تعلقك بجمال هذه المرأة. قال له أنت من أجل جمال نفسك الداخلي المسيح قبل أن يخلي ذاته وينزل من السماء ويظهر في الهيئة كإنسان من أجل خلاص نفسك. قال له أنت متعلق بجمالها الخارجي هو ده اللي جذبك. قال له ربنا لأنه الجمال الخارجي إلى زوال، فقال لنا ما تهتموش بالجمال الخارجي، ملناش يد فيه، لا لينا دخل في شكلنا ولا في ملامحنا. قال له لكن ترك لينا تشكيل إنساننا الداخلي ليكون على صورة خالقه. يعني قال له ربنا هو اللي ادانا الشكل البراني دوت، الشكل ده حيزول، الجمال اللي انت مبهور بيه بتاعة المرأة ديت حيرجع للتراب، لكن انت المسيح وانا مدينا امكانية ان احنا نشكل الانسان الداخلي جمال ايه على صورة خالقه. قال له يوم ما انت تركت الدير كل اعداء المسيح واعداء الكنيسة كانوا في شماتة وفي فرح وكانت الشياطين بتهلل. قال له في ايديك ترد بهجة الكنيسة مرة تاني بانك ترجع، واعرف ان يوم ما هترجع تاني للدير سيصير فرح عظيم في السماء. كلمات يا احبائي قوية جدا. ما ان وقعت هذه الكلمات في ايدين معلمي الكنيسة حتى ادركوا ان وراء هذه الكلمات انسان خبير بالتعامل مع النفس البشرية. قالوا اللي يكتب الكلام دوت ده واحد بيعرف ازاي يحاصر النفس علشان يجذبها للتوبة. قالوا هذا الانسان لا يمكن الا انه يكون خادم يجذب النفوس لحياة القداسة والحياة التقوية. فبدت الانظار تتجه مرة اخرى لذهبي الفم. وفي الحقيقة احبائي القديس يوحنا فم الذهب ترك الدير ورجع لأنطاكية مرة تاني. في أكتر من سبب خلوه يترك الحياة الرهبانية. السبب الأول إن ما كانتش دية موهبة ذهبي الفم. ذهبي الفم إنسان ولد ليكون واعظا، هي دي موهبة ذهبي الفم الخاصة، لكن كانت فطرة حياة الدير كانت فطرة ربنا أعد فيها ذهبي الفم لخدمة جليلة جدا في الكنيسة. فما كانتش دي دعوة ذهبي الفم الحياة الرهبانية، لكن دي كانت مجرد فطرة يخزن فيها خزين روحي يتقوى فيها روحيا علشان يطلقه ربنا يسوع كسهم مبري يجرح القلوب، زي ما بتقول عروس النشيد إني مجروحة حبا بمحبة المسيح. علشان كده كتب وهو في الدير قال إنه الفضيلة طبعا الكلام اللي قاله ذهبي الفم ده لأنه بقول لكم إنسان مش دعوته الرهبان. قال إن الفضيلة والتقشف إن لم يضع لخدمة الآخرين فهم باطل. يعني قال بقول يا أحبائي دي كلمات إنسان عشان مش دعوته الرهبان، لكن هذا الكلام لا يقلل إطلاقا من حياة التقوى، بالعكس ده الراهب المتوحد اللي بيحيا في نسك، اللي بيحيا في عبادة، اللي كاسر ذاته داخل أليته لأجل هذا الإنسان يصير بركة على الكنيسة كلها. يعني إنسان جوه الأسرة بتاعته، سواء كان أسرته في البيت أو سواء كان خدمة مدارس أحد أو سواء كان كاهن في كنيسة أو سواء كان إنسان علماني في حياته الخاصة حامل للصليب وكاسر ذاته بدون ما حد يحس بيه، دي حاجة داخلية، هو كاسر ذاته من أجل إخواته، لأجل هذه القارورة المكسورة يا أحبائي المسيح يهب الكنيسة بركات غنية. يكفي أن احنا نعلم أن القديس الأنبا بولا في وحدته وفي تقشفه ربنا قال له إنسان في البرية الداخلية لا يستحق العالم وطئة قدميه، وبصلاته أنا بنزل مية المطر. يعني بقول لكم يوحنا ذهبي الفم يعني هو في ميزة، لو عايز يقنعك بالخدمة يقنعك، لو عايز يقنعك بالرهبنة يقنعك. فلما بيقول هذه الكلمات لأنه بقول لكم هو إنسان مش دعوته الرهبنة، لكن ده لا يقلل إطلاقا إطلاقا من أهمية الفضيلة والتقشف، لكن ده كان فكر ذهبي الفم. قال ما يميز محبة المسيح هو اهتمامك بخلاص الآخرين. لو أنت ما بتدورش على خلاص الآخرين يبقى أنت ما بتحبش المسيح. قال ما فيش مسيحي لا يخدم، وما فيش مسيحي يعتذر بأنه لا يستطيع أن يخدم. قال هل الشمس لا تستطيع أن تضيء؟ إن كانت الشمس خلقت لتضيء فالمسيحي خلق لكي ما ينير للآخرين ويخدم الآخرين. طبعا واضح أن واحد اتجاهاته كلها للخدمة. قال خير للإنسان أن يكون أقل فضيلة ويهدي الآخرين من أن يعيش على قمم الجبال ويترك الآخرين يهلكوا. برضه يا أحبائي بقول تاني، هو بقول لك عايز يقنعك بالخدمة يقنعك، لكن طبعا ده لا يقلل إطلاقا 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 من أن ممكن إنسان يحيا. القديس الأنبا بشوي كان يحيا في وحدة وفي خلوة. الأنبا بشوي لما سمع أن تلميذه إسحاق أغوي من امرأة وهو في الألاية بتاعته صلى من أجل إسحاق، فرد ربنا تلميذه إسحاق من حياة الخطية للحياة الرهبانية مرتين. فطبعا يعني بابا بنعز ذهبي الفم جدا وبنحبه وبنحب كلماته، لكن زي ما أقول لكم دي كلمات إنسان اتجاهه للخدمة. فبقول يا أحبائي ترك ذهبي الفم الحياة الرهبانية لأن ما كانتش هي دي دعوته، لكن كانت قوى ذهبي الفم الجسدية بدأت تضعف جدا من شدة النسك، لدرجة أنه رجع من الوحدة في ألام شديدة في معدته من شدة الصوم، وتعب شديد جدا في وقروح في رجليه بسبب وقفة الصلوات الطويلة. ده الأمر الأول اللي خلى ذهبي الفم يترك الدير. الأمر الثاني زي ما قلنا موهبة ذهبي الفم ودعوة ذهبي الفم الخدمة. الحاجة التالتة إعجاب ذهبي الفم الشديد ببولس الرسول، كان مبهور ببولس، أحب بولس الرسول جدا، كان يندهش من إزاي بولس الرسول طول اليوم يقعد يخدم ويقضي الليل كله في عمل يديه علشان لا يثقل على الآخرين، رغم أن بولس كرسول كان من حقه أن احتياجاته ياخدها من الكنائس اللي بيخدمها، لكن بولس الرسول يتفرد يا أحبائي وسط كل الرسل وسط كل الكارزين وسط كل الخدام على مستوى البشرية. يعني ما فيش خادم، ما فيش كارز، ما فيش مبشر، ما فيش أي درجة من درجات الكهنوت بيتكفل بنفسه، لكن زي ما قال السيد المسيح الذين يخدمون المذبح من المذبح يأكلون. إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات. فكل الخدام المكرسين لله الكنيسة مسؤولة بإعالته، الوحيد على مدار التاريخ البشري كله اللي كان يتكفل باحتياجات نفسه، ده إكليل خاص لبولس في السماء، إنه كان يكرز واحتياجاته كانت من عمل يديه يقضي الليل كله في صناعة الخيام. فدي بهرت ذهبي الفم بولس. أيضا اندهش ذهبي الفم من احتمال بولس الرسول للآلام. طبعا يا أحبائي لما نرجع لكورنثوس الأولى كورنثوس الثانية ونشوف الآلام اللي ذكرها بولس الرسول، ودي لسه في بداية خدمة بولس، رسالة كورنثوس دي كتبها في بداية خدمته، كم من الآلام شيء لا يمكن العقل يتصوره. فكان ذهبي الفم مبهور ببولس من شدة تعلقه ومن شدة علاقته ببولس الرسول. يا أحبائي قيل عن ذهبي الفم ليس من يفهم رسائل بولس الرسول مثل ذهبي الفم. وهو مرة في عظة من عظاته قال إن كل ما أعرفه أنا مدين له لبولس الرسول. ما نعرفش يقصد إيه بالكلمة ديت، هل لأنه اتعلم كما تعلمت الكنيسة كلها من رسائل بولس، ولا هل لأنه بولس كان بيظهر كما شهد تلميذ ذهبي الفم، كان بولس الرسول بيظهر مخصوص لذهبي الفم ويقضي معاه ساعات طويلة، كان القلاية اللي قاعد فيها ذهبي الفم ما كانش فيها أي أيقونة على الجدران إلا أيقونة بولس الرسول وهو قاعد تحت الأيقونة، وكأن التلميذ بيدرس في محضر معلمه بولس. قيل إنه في مرة من المرات كان ذهبي الفم كان بينتظر ناس جايين يقابلوه، فلما تأخروا فنادى تلميذه فبيقول له إيه الناس مجوش؟ قال له لا جايين ومستنينك بره من بدري. قال له طب ما دخلتهمش ليه؟ قال له كل ما بدخل اخبط عليك الاقي واحد قاعد معاك فبكسف فرح طالع. قال له يا ابني انا قاعد لوحدي، مين اللي قاعد معايا؟ فاشار لايقونه بولس الرسول. ومن هنا احبائي كشف للكنيسه انه كان بولس الرسول بيظهر لذهبي الفم مخصوص ويفسر له ما عثر عليه فهمه في رسائل بولس الرسول. عشان كده قيل ليس من يفهم رسائل بولس مثل ذهبي الفم. ذهبي الفم مفسر أجزاء كتيرة في الكتاب المقدس، لكن من ضمن مفسر فسر الـ14 رسالة بتاع بولس الرسول كاملين. فكان يا أحبائي شديد التعلق جدا ببولس الرسول، وده شيء مش غريب لأنه نعرف عن القديس الأنبا بيشوي أنه كان يدعى ببيشوي الأرامي، كان يحب قوي مراسي أرمية وكان أرمية النبي بيظهر له كثيرا. أيضا نسمع عن موسى الأسود أنه في يوم راحوا مرة يسألوه في سؤال في أصفار موسى، فقال لهم طب انتظروني قليلا، فطلع بره القلاية وقال له رب بعت لي موسى النبي فهمني، فدخل يشرح لهم اللي هم مش فاهمين. فده أمر مش مستغرب على قديس الكنيسة أن تكون ليهم هذه العلاقة القوية طبعا، ومش غريب عن أذهاننا البابا كيريلوس طبعا وعلاقته العجيبة بمريمينا، فيعني شيء مش غريب يعني. فكان يوحنا ذهبي الفم له هذه العلاقة ببولس الرسول، لدرجة أنه يقال عن ذهبي الفم لو في عظة من عظاته وذكر اسمه بولس قال ينسى العظة وينسى كلمات العظة ويسترسل في الحديث عن بولس. شوف من شدة محبته يعني، لو جاب اسمه بولس في الوعظة الوعظة كلها بعد كده هو عن بولس الرسول، شدة تعلقه ببولس ومحبته له. كان لما يسأل أي حد عن رسائل بولس الرسول ومثلا ويقول له معرفش، أو يسأل عدد رسائل بولس كام، يجي واحد يقول له معرفش، كان ذهبي الفم يتقد غيرة، إزاي ما تعرفش رسائل بولس؟ محبة عجيبة جدا جدا كانت تربط ما بين ذهبي الفم وما بين بولس الرسول. فبقول يا أحبائي بسبب هذه المحبة وبسبب دعوته أصلا كانت للخدمة، وبسبب ضعف الجسد بسبب السنتين اللي قعدهم في الوحدة، فبسبب هذه الأسباب كلها ترك ذهبي الفم الدير ورجع إلى أنطاكيا. بعد 6 سنين قضاهم في الحياة الرهبانية رجع في قداسة وفي كمال عالي جدا، لكن في جسد ضعيف منهك من شدة النسك ومن شدة الصوم. سمع به بطرك أنطاكيا في ذلك الحين فاستدعاه علشان يكون تلميذ له. طبعا قلت لكم الرسالة اللي كتبها للراهب اللي ترك الرهبنة ديت عرفت الكنيسة كلها ببلاغة وبالموهبة اللي معطى لهذا الرجل، فبطرك أنطاكيا ربطوا به وخلاه تلميذ له. في سنة 381 يعني كان عمره 34 سنة رسم شماس من البطرك دوت، وبعدها بخمس سنين في سنة 386 يعني كان عمره 39 سنة رسم كاهن في كنيسة أنطاكيا سوريا. يوم الرسامة يا أحبائي اتجمعت كل مدينة أنطاكيا لترى ذهبي الفم ذاك الكاهن الجديد النحيل اللي ضئيل الجسم اللي ذو جبهة عريضة. وقف ذهبي الفم في أول عظة له بعد الكهنوت قال كلمات بديعة جدا يا أحبائي، قال هل هذا حقيقة أم حلم؟ قال معقولة أنا الإنسان خامل الذكر، أنا الإنسان الذي لا أستحق أصير كاهن لله العلي ده ولا في الأحلام. المهم يا أحبائي أنه ذهبي الفم من أول ما وضعت عليه اليد للكهنوت وقبل هذه النعمة وضع في قلبه أنه لا يهدأ حتى يحضر كل إنسان كامل في المسيح يسوع. كان كاهن جريء جدا، أحب الناس عظاته جدا وتعلقوا به غير تعلق غير عادي، وكان سلاح ذهبي الفم هو الكلمة. كانت مدينة أنطاكيا في الوقت ده مدينة غنية وكان بيكسر فيها اللهو والدنس والخطايا، فانبرى ذهبي الفم بكل قوة في عظاته يحارب الحياة الخطية وحياة الخلاعة، وكانت كل أنطاكيا تسمع ذهبي الفم لدرجة يا أحباء أنه حتى الوثنيين كانوا يحبوا يحضروا عظاته من فصاحة أسلوبه ومن بلاغته. وكثيرا ما كانت تدوي في الكنيسة تصفيق شديد لذهبي الفم من شدة ما الناس كانت مشدودة بعظاته كانوا يسقفوا له في الكنيسة. وكان الكل يقول إن نبيا عظيما قام في أنطاكيا. قالوا يا أحباء عن ذهبي الفم لأنه في الحقيقة من أقوى العظات اللي قالها ذهبي الفم في فترة الكهنوت بتاعته، لأنه بعد كده حنشوف إنه حيرسم بطرك. لكن الكتابات أو العظات بتاعة ذهبي الفم بعد ما خد رتبة البطريركية كانت أقل عمق وأقل قوة من عظاته وهو كاهن. وطبعا السبب أنه هو كاهن كان عنده متسع أكثر من الوقت لدراسة الكلمة وللعظة، لما وضعت عليه مهام كثيرة مهام البطريركية فما بقاش عنده وقت زي الأول. ودي أحبائي تكشف لنا أنه مرات كتير حكمة الله تريد أنه بعض الأباء ربنا يريد أنه هو يعزلهم في البرية أيا كان سبب انعزلهم، لكن في النهاية يكون دوت لأجل خير الكنيسة، لأجل أن مثل هذا القديس يخرج ضرر للكنيسة. يمكن لو كان خد مثل بعض الأباء يعني درجات كهنوتية في الكنيسة يمكن ما كانش يبقى عندهم وقت أن يخرجوا هذه الكتب وهذه الضرر. فدي حكمة إلهية بالغة الله يدبر بها الكنيسة. فأقوى عظاته قالها في فترة الكهنوت بتاعته، لدرجة قالوا عنه لم يعرف الشرق خطيبا واعز يعني مثل يوحنا. قالوا نهر ذهب يسيل من فمه، يفتح بقه يطلع من بقه كده سيل من الذهب الكلمات بتاعته. قالوا هذا الرجل خلق ليكون واعظا. قالوا الوعظ هو موهبة ذهبي الفم الخاصة، ربنا اختصه فعلا بهذه الموهبة. هو نفسه قال انه الوعظ اسمى من كل التضحيات. ذهبي الفم قال ان الوعظ اسمى من كل التضحيات. ليه؟ لانه قال بامكان رجل واحد ان يتوب مدينة كاملة. بقول لكم لو عايز يقنعنا بحاجة فعلا يقنعنا. كان ذهبي الفم يا أحبائي يسترسل في عظاته، كان لا يكف عن الوعظ إلى أن يبح صوته، يعني يقعد يوعظ لغاية ما صوته يروح يبقى ده ختم الوعظ. كان يقعد بساعتين يوعظ. طبعا زمان ما كانش فيه زي دلوقتي مايكات، ده كان يقف في صحن الكنيسة وبصوت جهوري يوعظ. فلما يقعد واحد بالصوت الجهوري ده يوعظ ساعتين، طبعا دي حاجة قدرة غير طبيعية. كان يتميز ذهبي الفم بصوت عذب، صوت عذب. سر محبة الناس لعظات ذهبي الفم يا حبايبي، طبعا ما ننكرش ان دي كانت موهبة من الله اعطاه هذه الموهبة الواعظ ففي الوعظ، وايضا كان له موهبة التعليم ما نقدرش ننكر المعلم ففي التعليم. لكن ايضا سر انجذاب الناس لذهبي الفم انه عظات ذهبي الفم كلها كانت عظات انجيلية، يعني ما فيش عزل ذهبي الفم إلا يا تفسير آية في الإنجيل، يا شرح رسالة، يا التأمل في حياة شخصية من شخصيات الكتاب المقدس، ومن خلال الكتاب المقدس يتعرض لكل المشاكل اللي الكنيسة بتقابلها، لكن كل عظاته تفسير للكتاب المقدس بأي سورة من الصور. كان يوعظ كل يوم سبت وكل يوم حد طول فترة كهنوته، كان في الصوم الكبير يوعظ يوميا، كل يوم في وعظة ذهبي الفم طول ال 12 سنة اللي عادهم في الكهنوت. في كتاب برضو من أنا بقول الكتب اللي هي مترجمة اللي يبقى في إمكانية إن احنا نقراها، لكن يعني طبعا الكتابات اليونانية مش في مقدورنا يعني، لكن اللي مترجم العظات بتاعة ذهبي الفم في أيام الصوم، العظات الذهبية، أب راهب كان مترجمها من فترة يعني، جايز الوقت يبقى الكتاب مش موجود لكن ممكن يكون موجود في مكاتب الاستعارة يعني. ما نندهش ان احنا لما نشوف مثلا اليوم الاول في الصوم نلاقي الوعظة صغيرة، هي في الحقيقة الوعظة ما كانتش صغيرة ولا حاجة، دي وعظة بالفم طويلة، بس كان ذهبي الفم من الانجيل يدخل للمشاكل اللي بتقابل الكنيسة، فعلشان كده لما جيهم يترجموا عظاته جايز المشاكل اللي تعرض ليها ذهبي الفم احنا ما بنشوفهاش النهاردة، فالمترجم وخصوصا العربي راح شايل الحاجات دي، جاب بس التفسير بتاع الانجيل، فعشان كده تلاقي الوعظة في الاخر بقت صغير، لكن طبعا هو شال من نص حاجات كتيرة اللي زي ما بقول لكم المشاكل اللي كانت بتواجه الكنيسة في الوقت دوت. العجيب يا احبائي بقى انه ذهبي الفم لم يسكر بمحبة العالم والمجد اللي كان بيناله من عظاته، عمر ما أمال قلب ذهبي الفم، لكن كان باستمرار يعطي المجد لله، وكان باستمرار يقول لهم لا تتعلقوا به بل تعلقوا بالمسيح. في الوقت ده يا أحبائي حصلت حادثة في كنيسة أنطاكيا، وكان ذهبي الفم له دور كبير فيها. في سنة 387 ميلادية الإمبراطور سيودوسيوس، الإمبراطور اللي كان في الوقت ده، فرض ضريبة على المملكة بتاعته كلها، فمن ضمنها طبعا أنطاكيا. فالشعب الأنطاكي ثار جدا على الضريبة اللي فرضها الإمبراطور، والناس حاجة فوق طاقتهم مش قادرين يدفعوا، قالوا طب هنروح نشتكي للحاكم بتاع أنطاكيا، طب ما الحاكم تبع للإمبراطور. فبقوا الناس في حيرة، كان الكل بيهرب من بيوتهم، كانت النساء تبكي في الشوارع، كتير تركوا بيوتهم وهربوا في البرية، معناش فلوس ندفع ضريبة اللي الملك طالبها مننا، حتى كتير من الأسقف هربوا، سابوا كنايسهم وهربوا، هنجيب منين فلوس للإمبراطور؟ الشعب يا أحبائي في ثورته الشديدة ديت ملقاش غير أنه بدأ في كل أنحاء أنطاكيا يمسك تماثيل الإمبراطور سيودوسيوس ويحطمها ويسحقها بالأقدام من شدة غضب وثورة الشعب. لما سمع الإمبراطور بأن الشعب الأنطاكي بيعمل كده، أمر الحاكم بتاع مدينة أنطاكيا أن ينزل بالجيش ويدبح في الناس. عايزكم تتخيلوا بقى حال البلد، ناس فقيرة معهاش فلوس تدفع الضرائب، الكل هربان، العساكر نازلين يدبحوا في الشعب، الإمبراطور ساير على أنطاكيا، الدنيا مولعة. هنا يا أحبائي يظهر ذهبي الفم ويجتمع في كنيسة أنطاكيا ويجمع الشعب، تلك سلاح ذهبي الفم الوعظ، يسكن نفوس الشعب بعظاته. قال مجموعة عظات يا أحبائي معروفة في التاريخ باسم مواعظ التماثيل، قال كلمات يعني الوقت مش هتسع بقى، انا كان نفسي طبعا ان انا يعني اقف عند كل كلمات ذهبي الفم دي، كلمات ضرر. قال من ضمن ما قال في هذه العظات، قال ان احنا دلوقتي حالنا زي اصحاب ايوب اللي راوا المصيبه العظيمه اللي فيها ايوب، فلم يملكوا سوى ان هم يحطوا ايديهم على بقهم. قال الخراب اللي انا شايفه ده مش عارف اقف اقول لكم ايه. قال لهم الموت ماثل امامنا في كل حين وفي كل وقت، يا هنموت من الفقر يا هنموت من سيف الملك اللي بعت الجيش يدبح فينا. قال لهم الخروج من البيت معناه الموت، ليه؟ لان زي ما بقول لك العساكر مروا البلد وبعدين يدبحوا في الشعب الانطاكي، لكن وسط هذا الظلام الشديد يقول لهم ذهبي الفم لكن افرحوا. افرح فين يعني؟ احنا في مصيبه. قال لهم ان اسقفكم قد انطرق الى الامبراطور كحمل يضع ذاته عنكم من اجل ان يصدر امر من الامبراطور بالعفو عنكم، ما تخافوش، الأسقف بتاعكو سافر، والأسقف بتاعهم في الوقت ده كان راجل شيخ، قدر القديس يوحنا ذهبي الفم يقنع الأسقف ان يروح يقابل الإمبراطور، وكتب له الجواب اللي حيسلمه للإمبراطور. طبعا بما له من قوة بلاغة يقدر يأثر على قلب الإمبراطور اللي ثاير على الشعب الأنطاكي. قال لهم أنا متأكد ما أن أسقفكم الحبيب يتراءى أمام الإمبراطور حتى يهدأ قلب الإمبراطور عندما يرى علامات النعمة تشع من وجه الأسقف. قال لهم ما تخافوش، الأسقف بتاعنا رايح هيقف قدام الإمبراطور، وأنا متأكد الإمبراطور لما يشوف الأداسة اللي على وش الأسقف بتاعنا هيصدر أمر بالعفو. فالشعب بدأ إيه؟ بدأ يهتم. لم يكتفي أحبائي ذهبي الفم بأن يهدي الشعب بهذه العظات، لكن انتهزها فرصة لدعوة الشعب للتوبة. واعظ بعد ما هداهم فقال ديت فرصة ان احنا ايه، ان احنا نتوب ونرجع لربنا. الضيقة اللي ربنا سامح بيها لمدينة أنطاكيا لأجل توبتنا ولأجل عودتنا لله. ما اكتفاش ذهبي الفم بهذا، لكن زي ما بقول لكم كتب جواب وسلمه للأسقف علشان يروح يلقي أمام الإمبراطور. قال في الجواب دوت برضو كلمات بديعة جدا، قال له إن الشعب قد أساء إليك بتحطيم تماثيل النحات والذهب. إحنا غلطنا ودي إساءة شديدة للملك. قال له لكن بإمكانك أن تصنع لك تمثالا من الرحمة والشفقة داخل كل قلب رجل أنطاكي إن أنت أصدرت قرار بالعفو عن خطأ شعب أنطاكيا. بص الكلام، قال له أنت زعلان إن هم حطموا تمثال النحاس، أنت لو أصدرت قرار بالعفو إحنا هنعمل لك تمثال في قلبنا من الرحمة اللي أنت هتتعامل بيها معانا. قال له والتماثيل ديت مش بس إحنا سنذكرها تماثيل الرحمة ديت لما أنت تعفو عنه، لكن إحنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا وتظل هذه الذكرى على مدار الأجيال إزاي الإمبراطور سؤدوسيوس عفى عن الشعب اللي أهانه. قال له لو أنت عملت كده تسامحك سيمجد اسم المسيح وسيزيد انتشار الإيمان المسيحي، لأن الكل سيدرك إزاي تعليم المسيح قدرت تهدئ قلب الإمبراطور الثائر. بص الكلام، يعني الراجل لو مش هيقتنع يسمع الكلمتين دول كان قدير، كان قدير في كلماته. ما اكتفى ذهبي الفم بهذا يا أحبائي، لكن علشان يهدئ الشعب راح استدعى كل الرهبان ان ينزلوا من أديرتهم ويصلوا مع الشعب في الكنيسة عشان الشعب يشعر أول ما يشوفوا الأباء الرهبان بما لهم من تقوى ومن أداسة ومن ورع، فنفوس الشعب تهدى. الشعب كان مذعور، الإمبراطور حيفنينا بعد العملة اللي احنا عملناها. وفعلا يا أحبائي أمر ذهبي الفم كل الرهبان إن هم يظهروا في الكنائس، وكان ظهورهم معونة كبيرة للشعب الأنطاقي. وفعلا يا أحبائي صدر قرار العفو من الإمبراطور، ورجع ذاك الأسقف القديس بقرار العفو فاستقبل على أبواب أنطاكيا. قالوا كان دخول الأسقف لمدينة أنطاكيا كدخول المسيح أورشليم يوم حد الزعف. حملوا الأسقف على الأعناق وقعدوا يرتلوا ويسبحوا، طبعا الإمبراطور أصدر عفو عنه. حادثة أخرى يا أحبائي حصلت في حياة ذهبي الفم، ودي برضو كانت علامة في حياته، إنه بطرك القسطنطينية اتنيح. عارفين إن العالم القديم في الوقت دوت كان ينقسم للعالم الشرقي والعالم الغربي. العالم الغربي كانت العاصمة بتاعتهم روما اللي هي الكنائس اللاتينية. العالم الشرقي كانت العاصمة بتاعتهم القسطنطينية اللي هي الكنائس البيزنطية اللي هي روسيا واليونان والمجر وأنطاكيا. وطبعا احنا الشرق كنا نتبع العالم الشرقي، فكان في العاصمة بتاعت العالم الشرقي كانت مدينة القسطنطينية. القسطنطينية دلوقتي اللي هي تركيا. بعد ما استمر ذهبي الفم في الكهنوت لمدة 12 سنة رسم أسقف متأسف بطرك على القسطنطينية لمدة 6 سنين. إزاي رسم بطرك على القسطنطينية؟ مات الإمبراطور سؤدوسيوس زي ما بقولكم، تقسمت المملكة بتاعته للشرق والغرب، وملك واحد على المملكة الشرقية اسمه أركاديوس، ده كان إمبراطور الشرق. أركاديوس سمع عن ذهبي الفم، فأول ما اتنيح البطرك بتاع القسطنطينية فقال أنا أجيب ذهبي الفم ده أعمله بطرك في المدينة العاصمة اللي الإمبراطور قاعد فيها. قال لكن الشعب الأنطاكي لا يمكن يرضى يسيب الكاهن بتاعهم ذهبي الفم، فخدوا من أنطاكيا بالحيلة، بعت شوية ناس قالوا له احنا في مشورة عايزين نستشيرك في أمر ما. فذهبي الفم بسلامة نية خرج معهم، وخارج المدينة راحوا خطفين ذهبي الفم وراحوا هربين بيه من مدينة أنطاكيا وودوه على القسطنطينية. استقبل الكاهن ذهبي الفم باستقبال حافل في القسطنطينية، وقال كده ان اول ما دخل مدينة القسطنطينية اندهش من كم الذهب والفضة اللي في المدينة، قال كل حاجة في المدينة ذهب، لدرجة انه كان ناقص ان يعملوا قبة السماء ذهب ويفرشوا الارض ذهب من كتر ما كانت مدينة القسطنطينية مدينة غنية جدا. رسموا ذهبي الفم بطرك على القسطنطينية، كلام ده كان سنة 398 ميلادي، واللي رسموا البابا توفيلوس بابا اسكندرية البابا نمرة 23. لكن في الحقيقة البابا توفيلوس ما كانش راضي انه ذهبي الفم يكون هو بطرك القسطنطينية، كان له صديق، كان البابا توفيلوس كان يحبذ ان صديقه ده هو اللي يترسم اسقف على القسطنطينية على اساس يضمن ان يكون في نوع من الوحدة. لكن لما لقى الامبراطور اركاديوس مختار ذهبي الفم، وطبعا كل شعب القسطنطينية ذهبي الفم يبقى البطرك بتاعنا احنا مطول، فرضخ البابا توفيلوس ورسم ذهبي الفم هو وأسقف آخرين أسقف على أو بطرك بقى، يعني في الوقت دوت كان يطلق على أسقف القسطنطينية بطرك. بدت يا أحبائي مرحلة جديدة في حياة ذهبي الفم. أول ما دخل دار الأسقفية كلها ذهب، والمعالق اللي بيأكل فيها الأسقف ذهب، والأطباق ذهب. ذهبي الفم يا أحبائي لأنه هو ناسك من بدء حياتي الروحية، فما انشدش بالأمور دي، بل بالعكس فرغ دار الأسقفية من كل المظاهر البزخ دي، وعمل لنفسه أوضة بسيطة، عاش عيشة الفقراء جدا، مجرد سرير خشب، وسرح كل الخدام اللي كانوا موجودين في الأسقفية، ويدوبك تلميذ قاعد معاه وما فيش أكتر من كده. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، بدأ يبص للشعب بتاع القسطنطينية، ناس عايشة في خطايا وفي دنس وكسرة الفلوس، جرت خطايا كتيرة، فبدأ القديس يوحنا ذهبي الفم يجذب الشعب للكنيسة، وبدأ يشجع الشعب ان يشترك في الصلاة. كان القداس بيتقال في الوقت دوت باللغة اللاتينية، والشعب ما يفهمش لاتين، فراح كتب القداس باللغة بتاعة شعب القسطنطينية عشان الناس تفهم الصلاة فيحبوا يجوا الكنيسة. كانت في صلوات طويلة في القداسات في الوقت ده، اختصرها ذهبي الفم وعمل منها صلوات صغيرة، ووضع للشعب مردات تتقال في القداس. والترتيب اللي رتبه ذهبي الفم دوت موجود إلى اليوم، يسمى قداس القديس ذهبي الفم. القداس دوت بتصلي بيه كل الكنائس البيزنطية حتى هذا اليوم. طبعا كنيسة القسطنطينية تصلي بيه، في حوالي 5000 واحد مسيحي في تركيا حاليا، وليهم بطرك بتاع القسطنطينية. كنيسة روسيا تتبع الكنائس البيزنطية بتصلي بالقداس بتاع ذهبي الفم. اليونان، المجر، بلغاريا، كل دول كنائس بيزنطية بيصلوا بقداس ذهبي الفم حتى هذا اليوم. فاهتم ان هو يجمع الشعب جوه الكنيسة. ايضا لما لقى الامبراطورة أودوكسية مرات الامبراطور أركاديوس بتحضر الصلاة، فبدأ يشجعها في العظات، قال لها لقد صرت مثل مريم أخت موسى النبي، مجيئك للكنيسة أنت تقود جماعة المرتلين كما كانت تفعل مريم. طبعا بيشجع الإمبراطورة، ما هو لو الإمبراطورة انجذبت للكنيسة وبقت حياتها حياة قوية، كل ده حيؤدي لحياة تقوى وحياة قداسة في الشعب، فبدأ يشجع الإمبراطور. وضب الدار الأسقفية بتاعته، بدأ يهتم بالشعب، بدأ يبص بقى للإكريروس. هنا حيبتدي بقى الصدام. لا، الإكريروس اللي هم مقصود بيهم يعني رتب كهنوتية، سواء كانوا كهنة أو أساف، لهم مرتبطين بالقصر جدا بتاع الملك، يحيوا في حياة بزخ. لا، الكهنة عندهم في بيوتهم بنات يخدموهم والأسافة. قال ما يصحش كده، ازاي يبقى راجل أسقف راهب وواحدة معاه في البيت، ما ينفعش الكلام دوت. قال إن الحياة المشتركة ما بين رجل وامرأة لا تخلو من الشهوة، فرح كرش كل دول. فطبعا بدوا الأسقف دول يتغاظوا من ذهبي الفم، هذه أول فئة بدت تصور ضد ذهبي الفم. الفئة الثانية بعض النساء الخلعات اللي كانوا مرتبطين بالقصر، كانوا بيجوا الكنيسة بملابس لا تليق، فذهبي الفم ما احتملش المنظر لدرجة قال لهم مرة في أحد عزاته قاعدين بقى كلهم ستات بقى القصر وستات الهوانم يعني بتوع البلد، فطبعا دول يعني ايه احنا نرحب بيهم، قال لا اللبس اللي جايين بيه ده لبس خليع. قال لهم في وعظة من عزاته اسمعنا جيدا، أنا لا أعظ لكني آمر، دي أوامر، سأمنعكن من دخول الكنيسة بهذه الملابس، أنا عارف كلامي يغيظكن ويزعج إحساسكن، لكن ده أمر ممنوع تيجوا في الكنيسة باللبس دوت. طبعا بدت الطبقة الأرستقراطية تثور ضد ذهب الفم، يبقى الإكريروس الفزدانيين صاروا ضده، الطبقة الأرستقراطية في البلد صارت ضده، الأغنياء بقى بدأ القديس يوحنا ذهبي الفم سلسلة عظات عن محبة المال والعطاء. منهج ذهبي الفم كان ممكن يقعد مثلا 6 أشهر يوعظ عن العطاء، 6 أشهر تيجي الناس الكنيسة وعظ عن العطاء، يجي بكرة الوعظ عن العطاء، طبعا كل وعظ غير التاني، يمسك موضوع العطاء ده فترة طويلة. فبدأ مجموعة عظات شديدة يوبخ الناس الأغنية دول وقال لهم انتوا بتسرقوا، انتوا حرامية، السرقة مش بس ان انا اخد فلوس من اللي جنبي، لكن السرقة عدم عطائكم للفقراء، انتوا بتسرقوا حق الفقر. وقال لهم مرة في عظة من العظات قال لهم ان انتوا بتتهموني بان انا بقى اهاجم الاغنياء، قال لهم انتم اولادي وانا اخاف عليكم، اريد ان اخلصكم من خطية البخل، انتوا زعلانين مني عشان انا قاعد اوبخ فيكم، انا خايف عليكم. فطبعا فئة اخرى صارت ضد ذهبي الفم. حصلت حادثة أخرى يا أحبائي برضو في حياة ذهبي الفم، وكانت برضو ليها تأثير مدوي في حياته، قصة راجل اسمه أتروبيوس، تصيرها بسرعة. أتروبيوس ده كان عبد في الإمبراطورية، وقدر بالتملق وبالدهاء وبالخبص يرتقي في الدرجات في القصر الإمبراطوري إلى أن وصل بقى وزير. وأركاديوس كان إمبراطور ضعيف، كانت تقود أودوكسية مراته، وكان يقوده ذاك العبد الذي صار وزير اللي هو أتروبيوس. فبدأ أتروبيوس ينتقم من كل الأعداء بتوعه ومستغل أنه هو صاحب الإمبراطور. كان في الوقت دوت في قانون يدي للكنيسة الحق بأنه من يحتمي في المذبح حتى الإمبراطور ما يقدرش يجي جنبه، أسوة بالعهد القديم في مدن الملجأ. يعني لو واحد الجيش بيجري وراه عايز يموته، لو دخل مسك في قرون المذبح ممنوع حد يجي جنبه، طول ما هو جوه المذبح يستحيل حد يقدر يدخل ياخده من جوه المذبح، هو بيحتمي في قرون المذبح. فده كان قانون يعطي الكنيسة هذا الحق. فأتروبيوس لما بدأ ينتقم من أعدائه بدأ أعدائه يهربوا للكنيسة، ما رجل حاقد وحش، الأرض زي ما قال سفر الأمثال لا تحتمل كذا حاجة، من ضمنها إيه؟ عبد يملك. صور عبد خدام نفسية محطمة يبقى ملك، ده يهز الأرض كلها، يطلع بقى العقد اللي عنده كلها زي ما شفنا، يعني نشكر الله يطلع العقد اللي عنده كلها في الناس اللي بيحكم فيهم. فأتروبيوس من غيظه لغى حق الكنيسة في إنها تحمي الملتجئين ليها. دارت الدورة على أتروبيوس، وبدأ الإمبراطور أركاديوس يدرك خداع أتروبيوس، وبدوا أعداء أتروبيوس يطردوه علشان يموتوه. لم يجد أتروبيوس ملجأ سوى المذبح، دخل يجري مسك في قرون المذبح. وجي السؤال، ما موقف ذهبي الفم؟ اتجمعت كل القسطنطينية لطرح حكم ذهبي الفم، هل هتحمي أتروبيوس رغم أنه هو دوت اللي نزع هذا الحق من الكنيسة؟ وبقى الكل مترقب ذهبي الفم. قال عظتين يا أحبائي برضو مترجمين، العظة الأولى اتكلم عن غنى العالم الزائل، كان ينتهز كل فرصة لدعوة الناس للتوبة، يقول لهم اليوم أقول مع الحكيم باطل الأباطيل، الكل باطل طبعا في وسيلة إيضاح قدامهم اهي. فبدأ يخاطب أتروبيوس قال له أين جلالك وأين سلطانك؟
فين المركز وفين السلط؟ اديك مطارد اهوت. عشان تعرفوا كلام ذهبي كلام سليمان الحكيم باطل الاباطيل الكل باطل. قال لي يا أتروبيوس انا كم مرة حذرتك زي ما بحذر كل انسان يحيى في الخطية، مسير العجلة هتلف وهتيجي عليك. قال للشعب مين فيكم وصل للغنى وللسلطة اللي وصل لها أتروبيوس؟ ادي النهاية، هي باطل الاباطيل الكل باطل. طبعا يعني كلام مؤثر. ادي محبة المال، ادي المراكز وصلت، يا الراجل هربان وعايزين يموتوه. دي كانت الوعظة الاولى. روحوا الناس وجيهم تاني يوم. طب يا ذهبي الفم هتعمل ايه في أتروبيوس؟ هتسلمه للعايزين يموتوه؟ قال لهم ذهبي الفم تاني يوم فتح بقى الستر وله منظر أتروبيوس وهو متعلق بقرون المذبح بيحتمي في المذبح. قال لهم ان الكنيسة اليوم تبلغ اوج مجدها حيث أن مضطهدها يحتمي فيها. قالوا ده مجد الكنيسة، اللي اضطهد الكنيسة في يوم من الأيام النهاردة جاي يطلب أن الكنيسة هي اللي تحميه. قال الكنيسة تمارس حقها في حماية الملتجئين إليها. وقال كلمة كان شجاع في الحقيقة يعني. قال لهم ما فيش حد يقدر يقبض على أتروبيوس إلا على جسد ذهبي الفم. صار أحبائي، طب ده اللي نزح حق الكنيس؟ قال لهم لا، ما حدش يجي جنبه. وفعلا امام كلمه ذهبي الفم تراجع العسكر وترك أتروبيوس. خلاص قال انا مش هسلمه. لكن في الحقيقه يا احبائي أتروبيوس لانه هو طبعه خائن فظن ان دي خدعه من ذهبي الفم عشان بعد كده يسلمه، فمن خوفه هو نفسه ساب الكنيسه وطلع. اول ما طلع من الكنيسه راحوا موتينه. لكن لو كان ظل متعلق بقرون المذبح كان في حماية ذهبي الفم. وصلت يا أحبائي المصادمات ما بين ذهبي الفم وما بين مقاوميه إلى القمة مع الإمبراطورة أودوكسية. باختصار شديد بدت العلاقة تسوء جدا ما بين الإمبراطورة أودوكسية وما بين ذهبي الفم. السبب إنها اغتصبت حقل أرملة، فالأرملة راحت تشتكي لذهبي الفم، فذهبي الفم طلب من الإمبراطورة ترد حقل الأرملة. قالت له لا، والموضوع ده أنت مالكش دعوة بيه. ملجأ ذهبي الفم وعلاجه وسلاحه الوعظ، راح مستلم الموضوع ده في العظات بتاعته. قال أخشى أن تتشبه الإمبراطورة بإزابل اللي اغتصبت حقل نبوت اليزرعيل. الإمبراطورة سمعت كده، أنت بتفضحني في الوعظات بتاعتك؟ طيب ما أنتش داخل القصر. الوعظة اللي بعديها، كما حرم السيد المسيح من دخول السامرة، الإمبراطورة أصدرت أمر بأن أنا ما أدخلش القصر. لا، أنا مش عايز حاجة من القصر بتاعك. قال لها وزي ما أنت مش بتحترم وصية المسيح أنا أمنعك من دخول الكنيسة. الإمبراطورة قالت ده بيتحداني. راحت جاية تاني يوم وجايبة الحاشية بتاعتها ودخل الكنيسة أشوف أنا ده يمنعني إزاي دوت حتة البطرك دوت. فأمر ذهبي الفم الشمامسة اللي بيقف على الأبواب، دي طغمة في الشمامسة يقف يحرس أبواب الكنيسة، ده كان طقس الكنيسة فعلا، قال لهم اغلقوا الأبواب. فالإمبراطورة اتغاظت فقالت لواحد من الرجالة بتوعها اضرب بلطة على الباب يعني اكسر الباب وندخل. رفع ايده علشان يضرب البلطة فتيبست يديه، اترعبت الإمبراطورة وطلعت تجري. الرجل قعد يعيط بره، فراح طلع له ذهبي الفم ووبخه ازاي يمد ايده على بيت ربنا. فلما قدم توبة للعسكري دوت راح صلى على مية ورشها له وايده شفيت. فبدت الإمبراطورة تتآمر ضد ذهبي الفم. يبقى عندنا مجموعة أسقفة زعلانين منه بسبب حياة البزخ اللي وبخهم عليها وحياتهم مع النساء بسبب حياة الغنى اللي بيعيشوها. الإمبراطورة لدرجة مرة في عظة من العظات بيهونش علي يسيب حتة بصراحة كلامه حلو، مرة في عظة من العظات قال لهم اجمعوا لي كهنة الخزي، هاتوا الكهنة دول أنا عايز أوعظهم. سماهم كهنة الخزي. الآكلين على مائدة إيزابل اللي هم بيروحوا للإمبراطورة يتوددوا ليها وعايشين في حياة خطية، لا أقول لهم كقول إيليا حتى متى تعرجون بين الفرقتين. باختصار يا أحبائي كل دول تأمروا ضد ذهبي الفم، والإمبراطورة قالت العلاج إن إحنا لابد إن إحنا نتخلص منه. تخلص منه إزاي؟ كان في 4 رهبان كانوا متمسكين في مصر بتعليم أوريجانوس، فالبابا توفيلوس حرمهم، فراحوا هربوا لذهبي الفم واشتكولوا من البابا توفيلوس انه حرمنا بدون ما يتناقش معانا. فالبابا فذهبي الفم نوع من السلام قال لهم طب تعالوا عودوا عندي في الكنيسة بتاعتي. فالبابا توفيله ستضايق ازاي نحرم ناس وانت تحتضنها في كنيستك. اول ما الامبراطورة بدأت تضايق من ذهبي الفم وعرفة طبعا الصدام اللي بدأ يحصل ما بين ذهبي الفم وتوفيلوس، قالت بس نعمل مجمع ونجيب المجمع ده يرأسه توفيلوس، تعالى علشان تحكمه ذهبي الفم. ودعي ذهبي الفم للمجمع، وهو رايح للمجمع طلب من الشعب بتاعه لهم صلوا يا إخوتي لأني أشعر أن نهايتي قد قربت. لف أقوله شوية اتهامات كاذبة، إنه عبد عمله كاهن، إنه بيستحمى كل يوم، منين بيدعونا لحياة التقشف وهو كل يوم ياخد حمام، طبعا كلام سخيف يعني، إنه بياخد عسل قبل العظات، كان نوع زي العسل كده علشان يسلك صوته، وقال لكم كان راجل صوته بيتبح من الوعظ، فكان قبل ما يوعظ ياخد حاجة كده ترطب الزور. قالوا إزاي ده قبل ما يوعظ ياخد حاجة زي الملبس كده؟ فقرار المجمع ومضى عليه بابانا توفيلوس البابا 23 بنفي ذهبي الفم، وفعلا نفوه لحتة اسمها القوقاز ناحية جمهورية إرمينيا. راح هناك بربر عايشين هناك، بدأ يكرز لهم بالمسيح ورسم لهم 6 أسقف، يعني ما عندوش مشاكل الراجل. طبعا الشعب لما سمع بأن الامبراطور اتنفى الشعب هاج جدا، والطبيعة نفسها ثارت وحصل زلزال شديد في القسطنطينية. الامبراطورة اترعبت، والامبراطور قال لا ده صوت ربنا، رجعوا الراجل. راحوا مرجعينه حملوه على الأعناق وهو داخل مدينة القسطنطينية وداخل للكنيسة ليعص. هاي شغلته. قال لهم وعظة لطيفة خالص، قال لهم أنا لا أخاف الموت، قال لهم حينفوني للرب الأرض وملئها، أي حتى في الأرض فيها المسيح، هياخدوا أموالي عريانا خرجت من بطن أمي عريانا أعود إلى هناك. قال لهم أنتم لا تقاومونني بل تقاومون الكنيسة ولن تقدروا عليها. هديت الحكاية 2 شهر، وبعد 2 شهر حصل الصدام الأخير. الإمبراطورة أودوكسية أمرت بأن يتعمل لها تماثيل في كل أنحاء القسطنطينية، وحوالين هذه التماثيل كانت تمارس الحفلات والدنس. وفي كنيسة أجية صوفية اللي كان بيعز فيها ذهبي الفم أمام ساحة الكنيسة حطت التمثال بتاعها، ذهبي الفم يوعز ودول بره قاعدين يرقصوا ويهيصوا. فطبعا ذهبي الفم متضايق. الكلام ده بعد 2 شهر من رجوعه من النفي. سلاح ذهبي الفم المنبر، فوقف يعني يهاجم الخلاعة والدنس، وقال لهم ان التماثيل اللي بتتعمل دي عودة للوثنية مرة تاني، وامر بان التماثيل دي تنزل. وفي نهاية العظة قال لهم انا عارف ان فور انتهائي من العظة ستطلب سالومي رأس يوحنا ليس المعمدان بل ذهبي الفم، اما انا فلا اخاف الموت. قال لهم انا عارف بعد الوعظة اللي انا قلتها دي الامبراطورة طبعا هتتغاظ، وزي ما سلومي رأست وطلبت رأس يوحنا المعمدان الامبراطورة هتطرب رأسي، انا عارف الموضوع دوت. وفعلا يا احبائي عملت الامبراطورة مجمع اخر بعد 2 شهر، وبعتت للبابا توفيلوس قال لها لا المرة دي انا مجيش، الراجل ده راجل قديس وانتوا ناس بتفتروا عليه. رفض البابا توفيلوس يحضر المجمع، راحوا عاملين مجمع لوحديهم وامروا بنفي ذهبي الفم مرة اخرى. وقف ذهبي الفم في الكنيسة قال أنا لا يمكن أترك الكنيسة لأن المسيح هو اللي سلمهاني، مش حسيب الكنيسة، مش منفذ قرار النفي دوت. راح الجيش نازل بدأ يدبح في الشعب اللي ملتف حوالين ذهبي الفم، فذهبي الفم حس أن الناس هتموت بسببه، فراح حاول ينسحب من الكنيسة، فراح قابضين عليه خارج الكنيسة جنود الإمبراطور، وراح واخدين ذهبي الفم علشان ينفوه. وكان أمر الإمبراطورة يا أحبائي أنه يعامل معاملة سيئة جدا في فترة النفي دي، وما يدوش فرصة أن يرتاح. كان في الوقت ده وصل سن ذهبي الفم 58 سنة، رجل عجوز وهو أصلا عنده أمراض، فكانوا ياخدوه من بلد لبلد بدون راحة ويمشوه، الجنود راكبين على حصنة وهو يمشي على رجليه، يدوبك يوصل بلد عايز يرتاح يلا هنروح بلد تاني، وقعدوا ينفوه من بلد لبلد. فضل على الحكاية دي 3 سنين، وكان كل بلد يدخلها ذهبي الفم يستقبل استقبال الأبطال، العالم كله كان مبهور بيه، فكانوا المسيحيين يخرجوا له جاي دوت أسير ومزلول كده، وكانت الناس يدخلوا يخرجوا أكيز مرقوت لما يشوفوا ذهبي الفم. طول الفترة ديت يا أحبائي كان يعني قصة تاني بقى الوقت مش هيتسع. كانت أحد الشمسات تدعى أولمبياس، كانت أرملة وكانت شابة، وقلبها انجذب لمحبة المسيح بتأثير عزاد ذهبي الفم، فرفضت أنها تتجوز مرة تاني وكرست حياتها كلها وفلوسها لخدمة الكنيسة. فكان القديس ذهبي الفم بيعتبرها تلميذة له، فهو في المنفى بعت لأولمبياس 17 رسالة، والرسالة دي موجودة ومترجمة. هي اللي عرفتنا أخبار ذهبي الفم في السنين بتوع النفي دول. وكان في الرسائل ديت طبعا في دالة حب قوية كانت بتربط ذهبي الفم بالقديسة أولمبياس، وكان أيضا يوصيها توصيات على الكنيسة، يقول لها روح قولي للكاهن الفلاني، روح قولي للأسقف الفلاني، وكان يقول أخباره لأولمبياس. وظل يا أحبائي الثلاث سنين دول في النفي لغاية ما في مرة خارجين بيه من مدينة رايحين مدينة تانية، فربنا أعلم ذهبي الفم إنه حان وقت انتقاله، فاستأذن العسكر إن يرجع الكنيسة مرة تانية. فرجع الكنيسة قلع هدومه ولبس ثياب الكهنوت طبعا بطرك، وطلب إن يتناول من الأسرار، وبعد ما تناول سجد في صحن الكنيسة وقال المجد لله على كل شيء وأسلم الروح. صلاته تكون معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين.